أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كان كلامنا في المرة السابقة في خطبة الجمعة، في شروط الخطبة، في أركان الخطبة، في سنن الخطبة. وهنا يعني نجمع كلام للعلماء في الخطبة، اتفقوا على أن الخطبتين شرط في صحة انعقاد الجمعة. هنا الاتفاق مش كل أهل العلم، مش كل، لكن الأغلب من أهل العلم الأكثر على ذلك. فالجمهور على أنه لابد من خطبتين، الأحناف يرون أنه خطبة واحدة تكفي، وده قول الإمام أحمد أيضا أنه تكفي خطبة واحدة، لكن السنة أفضل الخطبتين. والخلاف في اشتراط، هل هي شرط لصحة صلاة الجمعة الخطبتان، ولا أنهما واجب من الواجبات؟ وواضح أنهما واجبتان، خطبة الجمعة واجبتان لصلاة الجمعة. يعني إذا اجتمع الناس ولم يخطب بهم أحد يأسموا، لابد من خطبة للجمعة. لكن إذا صلى غير خطبة هنا شيء ثاني، أن الخطبة لا تعلق لها بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة إذا صلى الجمعة بغير خطبة، لكن الواجب أن تكون خطبة الجمعة، لأن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله، وما دام السعي إلى الذكر واجبا فليكن الذكر من باب أولى واجبا. طيب أركان الخطبة، الخطبة قلنا الخطبة واجبة، وعلى قول الجمهور مش هتصح صلاة الجمعة من غير الخطبة. طب الخطبة يكون فيها ايه هذه الخطبة؟ فالإمام أبو حنيفة يقول ركن الخطبة يكون فيها تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة، يعني أخذ من الآية فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى أهم حاجة في الخطبة يكون في ذكر الله، سواء هذا الذكر كان بأي نوع من أنواع الذكر. فعند أبي حنيفة أنه يعني لو قال سبحان الله وبعدين وعظ الناس أي موعظة فتكون الخطبة ذلك، قال الحمد لله ووعظ الناس موعظة، يكون هذا يكفي فيها ركنها ذكر الله لقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. لكن صاحب أبي حنيفة هم أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا لا، لابد من ذكر طويل، مش مجرد يقول سبحان الله، سبحان الله اسمه تسبيح، الحمد لله اسمه تحميد، وما قالش ان الخطبة تحميد، لكن الى ذكر الله يبقى تذكير، تذكرة للناس، يبقى لابد ما يكون فيها مسمى الخطبة، فلازم يبقى فيها شيء من التنفس، فيها شيء من الطول. هنا قل ان ركنها مع التسبيح والتحميد لابد يكون فيها كلام في التذكير. المالكية يرون أن ركن الخطبة هو أقل ما يسمى خطبة عند العرب، ما يكون إلا العرب يسمونه، يقول قام فلان فخطب بغلاف، قام فلان فسبح، قام فلان فدعا، قام فلان فحمد الله، هذا اسم محمد حمدة، هذا سبح، هذا كبر، لكن قام فذكر الناس بهذه خطبة، هذه خطبة لا بد يكون فيها كلام من التذكير كما سيأتي التفصيل. المالكية يقولون أنه لابد تكون خطبة زي اللي كانت عند العرب، يعني ما يعرف العرب أنها خطبة فتكون، يبقى أن فيها كلام وفيها تذكير، ويكون الكلام برضو من جنس الكلام الذي كان عند العرب، فيه شيء من المحسنات البديعية حتى يفرق بين الخطبة وبين الكلام العادي الذي يقوله الناس. يقول ولو أقل ما يقول، فهنا فتحوا شوي عند المالكية وقالوا أن يبقى فيها شيء من الطول، ويكون مش طول مش أي كلام، ولكن كلام خطب، كلام خطبة يبقى فيها شيء من المحسنات البديعية. قالوا ولو فيها سدعتين حتى، لو يكون فيها يقول اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، هنا في شيء مسكوع يعني من الكلام، لأنه هو ده اللي كان عند العرب حين يتكلمون بذلك. والصواب أن هذا ليس شرطا يكون كان مسجوعا أو في محسنات بديعية أو غيره، لأن ربنا قال لنا فاسعوا إلى ذكر الله، فليكون السعي إلى الذكر، الذكر بالتذكرة بالله سبحانه والوعظ للناس. طيب هنا ابن العربي المالكي يقول أقلها حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير والتبشير، التحذير يعني من المعاصي والتبشير بالجنة لمن عمل صالحا، ويقرأ شيئا من القرآن. الشافعية يحددوها أنها خمس أركان للخطبة، لابد من خمس أركان في الخطبة. إيه الخمسة؟ قالوا حمد الله، أنه يبدأ بحمد الله سبحانه. قلنا هذا صحيح، أن ما من خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحمد الله فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أشار في الدعاء إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله والتمديد لله سبحانه وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد الخطبة من باب أولى يكون فيها الحمد لله سبحانه، فيها الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الثالث الوصية بالتقوى، أن يوصي الناس بتقوى الله. الرابع الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. الخامس قراءة آية مفهمة، قراءة يعني جمع شوية حاجات في الخطبة، إنه لابد عناصر الخطبة يكون فيها هذه الأشياء، إنه حمد الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية للناس، الوعظ والتذكير للناس، وبعدين الدعاء للمؤمنين عموما، وبعدين قراءة آية مفهمة. هنا في هذه الأشياء الوصية، قراءة الآية، الدعاء، الترتيب بتاعها لا يشترط لصحة الخطبة عندهم، فليبدأ بشيء وليسني بغير. ولما يقول قراءة آية مفهمة، قراءة لأن هما بيشترطوا أن ذكر لابد يكون فيه آية حتى تصح الخطبة، تلاقي الحنابلة يقول لابد من آية، تلاقي الشافعية يقول لابد من قراءة. ولكن لما يقول آية مفهمة يقولون قراءة آية مفهمة، ومعنى آية مفهمة يعني أنه يؤخذ مش محتاجة لغيرها حتى يكمل بها المعنى. فمثلا قول الله عز وجل ثم نظر ثم عبس وبصر، هذه آية، ثم نظر هذه آية. لكن فعش في الخطبة يوم يخطب ناس يقول ثم نظر، الناس لا هنا ما فهموش هو يقصد ان حد نظر ولا يقصد يعز ولا يقصد ايه. لابد من شيء انه يعطي شيئا مفهما، او لعله يقرأ بعض آية، جزء من آية زي آية الدين، آية طويلة فأخذ جزءا منها فاحتج بهذا الجزء الذي منها. طيب يقول لنا هنا قراءة آية مفهمة لها أربعة أركان: الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموعظ، الموعظ، أن يقول موعظة سواء كان بتقوى الله، القول بتقوى الله أو بمقتضى ذلك بالمعنى ذلك. قراءة آية كاملة، أنه يقرأ آية، واشترط أن تكون هذه الآية آية كاملة. وعند الشافعية قالوا مفهمة، مفهمة، ووضح أنه اللي قصد آية كاملة قصد بها برضو أن تكون مفهمة، لأنه ما ينفعش يكون يأتي بآية زي ما قال ثم نظر ويعتبرها أو يقول مدهامتان ويعتبر أنه الآية كده، فلابد يدي اللي يفهم منه الناس الموعظة. بعض العلماء يزيدون الموالاة بين الخطبتين، يعني الخطبة وبعدين هيجلس جلسة خفيفة وبعدين اللي بعدها، ما يبقاش خطبة وبعدين وقت طويل جدا يقعد نص ساعة ولا ساعة وبعدين يقوم يخطب. قالوا لا لا، هنا ما فيش موالاة بين الخطبتين، لابد من الموالاة بين الخطبتين. شيخ الإسلام تيمية يقول لنا لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، ما يكفيش ده ان انت تقف في الخطبة تذم الدنيا وتذكر الموت، ان احنا هنموت، وانه يقول لك لا، لابد مسمى خطبة، انه الناس لو كل اسبوع قام الانسان يقول لهم ان احنا هنموت وان الدنيا دنيا مش كويسة والدنيا فيها بلاء ونزل، خلاص ما الناس حفظوا هذا الشيء والناس عارفينه اصلا. فالتذكرة تكون تعلم الناس شيئا يستفيدون به، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يبقى هنا في تعليم في الخطبة دي شيء، ولكن المهم أن يكون في أثنائها الوعظ للناس والوصية للناس. يقول أما الأمر بتقوى الله فالواجب المعنى، المعنى يعني معنى هذا الكلام أنك تأمر الناس بتقوى الله، سواء قلت اتقوا الله أو ابتعدوا عن غضب الله أو ابتعدوا عن المعاصي، افعلوا الخيرات ولا تقعوا في المحرمات وهكذا. طيب هنشوف كلام ابن قدامة في الخطبة، ويعني كلام مر الإمام النووي في هذا الشيء، اللي هي ما يكون في الخطبة بعد ما ذكرنا إيه الأركان، يعني الحاجات الرئيسية اللي تكون موجودة فيها، إيه بقى تاني هيكون في الخطبة من كلام، من قيام، من جلوس، من تسليم على الناس. نشوفه كده، ابن قدامة بيقول لنا يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، قال يستحب خلافا لمن قال من الشافعية انه يجب، يجب انه يجلس، فقال يستحب ذلك، لان بعض الصحابة كان يخطب قائما وبعدين يسرد الخطبتين مع بعض، واحيانا يقف يسير ويكمل الخطبة الثانية من غير ما يجلس. قال وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، اللي هي الجلسة بين الخطبتين ليست واجبة. وقال الشافعي هي واجبة، وقدمنا ذلك وذكرنا أنها جلسة مشروعة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم قد كل الصراحة للفصل بين الخطبتين، ولكن الصحابة لم يفهموا أنها واجبة، ولذلك بعضهم كالمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب رضي الله عنهما كان يسردان الخطبة، يعني خطبة يقولها وهو واقف خطبة واحدة متصل. أيضا جاء عن أبي إسحاق اللي هو السريع يعني قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الجمعة وخطب خطبة أطال شوية وما أعادش لغاية ما خلص الخطبتين وهو قائم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة، ومجرد الجلوس أنه جلس هذا ليس فرضا واجبا، إن نقول هذا مستحب أو متأكد الاستحباب لكنه ليس فرضا واجبا، الفرض لابد يكون قولا، فتقول افعلوا كذا اجلسوا قوموا، هنا لابد من أمر منه صلى الله عليه وسلم. فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكت، يعني إذا كان الإمام رجليه تعبانة ما يقدرش أن هو يجلس على المنبر لأي تعب من التعب يبقى يجوز له أن يخطب قائما. طيب بين الخطبتين يستحب أن يسكت بقى سكتة يسيرة زي اللي هو بيقعد من أجلها. طيب لو العكس الإمام كان تعبان ما يقدرش يقف على رجليه الخطبة وجلس، قال لا شيء لا شيء، هذا كله من المستحبات في الخطبة القيام والجلوس. فإذا جلس برضو فصل بين الخطبتين بسكتة. قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه، لا شيء على من تركه. والسنة أن يخطب متطهرا، أي هنا هل الطهارة من أجل الخطبة فرض واجب؟ لا مش فرض واجب، لكن في شيء إن هي طهارة إيه؟ طهارة صغرى ولا كبرى؟ طهارة كبرى إذا كان على جنابة لا ما يجوز، لا يكون في المسجد على جنابة لا يجوز، يبقى نقول الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى لا، لابد يغتسل حتى يدخل في المسجد ويقف فيه، إلا أن يقال إنه طب ما يمكن يخطب في خارج المسجد، إنما جماعة ما عندهمش مسجد ويخطبوا في الشارع مثلا صليه، هذا شيء ثاني، يبقى هيرجع للأمر هنا. ولكن طيب هيصلي إزاي الفترة طويلة على ما يروح يغتسل ويرجع يصلي، هذا طويل فيه. فلو بفرض انه يعني الفتره يسيره جنبه حمام هيغتسل ويرجع في 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 دقائق قليله، خلاص الخطبه صحيح تصح الخطبه، لكن المسجد لابد ان يكون لا يكون على جنابه. عن احمد ان ذلك من شرائطه، عن احمد ان ذلك مش مجرد مستحب الخطبه، ان ذلك من شرائطه. ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما خطب ونزل راح اتوضى وصلى، لا كل خطبة ينزل مع المنبر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه كان متوضئا. يقول ابن قدامة والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، هذا صحيح، هذا صحيح أنه وهو في الخطبة هيقرأ قرآن، هيقرأ قرآن وهو على جنابة، أكثر أهل العلم يمنع من ذلك، أنه في المسجد وهو على جنابة لا، ولا جنوب إلا عابر سبيل، مش عابر سبيل ده واقف يقف يخطب في الناس، يبقى هنا الإنسان الذي على جنابة ليس له لا يقف يخطب ولا يقرأ قرآن، ولكن يذهب يغتسل ثم يأتي. الطهارة الصغرى لا تشترط وقدمنا ذلك قبله. فصل والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، السنة ذلك يعني الإمام هو اللي بيخطب هو نفسه بيصلي بالناس. لما نقول هذه السنة معناه لو حصل خلاف ذلك خالفوا السنة، ولكن الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة، هذا صحيح. إذا خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، ولو خطب أمير فعزل وولي غيره فصلى بهم فصلاتهم تامة، هذا صحيح. يعني كان زمان اللي بيخطب الناس الأمراء هم اللي يخطبون بالناس وكان فقهاء، فبيقول يعني فرضنا أن هذا الأمير وهو طالع يخطب بالناس ده الأمر بعزل لأنه بقاش هو الأمير بتاع البلد، هنا أكمل الخطبة. طيب الآن اللي حيصلي به الأمير الجديد حيصلي به، بس الأمير الجديد ما خطبش، فهنا هل ينفع أن يصلي من غير ما يخطب؟ هتلاقي الإمام أحمد يعني قول يقول لا يعجبني ذلك، يعني إن هو إذا كان الأمير هذا لم يخطب مش هو اللي يصلي، سيب بقى الخطب يصلي. وقول ثاني يقول صلاتهم تام، صلاتهم تام حتى لو كان اللي خطب واحد واللي بيصلي واحد، وهذا الصواب الصوفيين لا تعلق للخطبة بإمامة الصلاة، هذه إلا سني. أما التعلق كاشتراط أو ركنية لا، ما فيه له ركن ولا شرط لصحة الصلاة. يقول قال الإمام أحمد لا يعجبني من غير عذر أن يكون على الخطيب واحد والإمام واحد تاني. يحتمل ذلك المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الاثنين، ويحتمل الجواز وهذا الأشبه. هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟ يعني فرضنا أن الخطيب يخطب الناس الخطبة وبعدين أولى الناس بالإمامة ما كانش مولود، وبعد ما خلصت الخطبتين ونازل الإمام حضر إنسان حافظ القرآن وأولى الإمام الثاني بتاع المسجد مثلا، هذا الخطيب حصل له دوخة ما قدرش يصلي بالناس، هل يصلي هذا الثاني مع أنه ما حضرش الخطبة؟ الراجح أيوه يجوز له أن يصلي طالما أنه لم يحضر بسبب عذر من الأعذار، بسبب عذر من الأعذار وليس تكاسلا وتراخيا عن الصلاة. الصواب أنه لا تعلق للخطبة بصحة الصلاة. من سنن الخطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، من سنن الخطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، يعني اللي بيخطب بالناس يكون بيبص أمامه حين يخطب للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه أبلغ في إسماع الناس وأعدل بينهم أبلغ في إسماع الناس. الآن بقى مش هننظر لأبلغ ولا ما أبلغش، يعني الآن المكبرات صوت بتسمع الجميع زي بعض، ما فيش أنا بص شمال بص يمين، هو هو نفس الإسماع. لا، لكن يقول أنه أعدل بين الناس، يعني يكون أنه باصص للأمام ما عدش يلتفتش منه يملوش من كل شيء. فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر، لكن هذا موضوع غاية. يقول بن سنن هذا أنه يستحب ذلك أن ما عدش يلتفت شماله يمين كل شوي. طب فرضنا أن يلتفت، لا شيء، لا شيء، المقصود من خطبة الكلام إنما الالتفات يمينا وشمالا هنا بحيث أن ما يسرحش عن الخطبة، وأنه يكون يعني أوقر الإنسان أن يكون متجه إلى مكان واحد، لكن بحسب الحاجة. لو استدبر الناس واستقبل القبلة صحت صلاته وصحت خطبته، يعني هنا الإنسان إذا كان أثناء الخطبة راح متوجه إلى القبلة وأفش القبلة وكلم نفسه على هذه الحال. فرضنا أنه ما فيش منبر ولا شيء، والميكروفون زي ده كده، السماعة موجودة ما عرفش يخلعها عشان يتوجه للناس، احتاس راح واقف حاطط وشه فيها وخطب في الناس، لهذا لا شيء، الخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة. الفقهاء يفترضون أشياء ممكن ما تحصلش، ولكن افتراضاتهم ذكية، انه بحيث الانسان يبقى عارف هيتصرف ازاي لو حصل هذا الشيء. فرضنا انه احتاس ما عرفش يعمل شيء فراح عامل هذا الشيء، زي ما بيحصل احيانا مثلا نقول في صلاة الجنازة الميت موجود هنا وتقدم انسان يصلي على الجنازة سرح ما خدش باله، واقف عند الميكروفون هنا، هنا الجنازة وهنا واقف هنا. الصلاة المفروض يكون وراء حد من اللي وراء يقوم يعدله ويجي عند الناس، لكن صلى وانتهى واتشالت الجنازة خلاص انتهى، مش هيعيد الصلاة مرة ثانية طالما انه الميت في الامام وهو بس محاز ناحية اليمين شوية او الشمال شوية. يستحب أن يرفع صوته ليسمع الناس، يبقى هنا الخطبة على هذه الحالة صحيحة، تبقى الصلاة بالتالي أنها الصلاة صحيحة، يعني الصلاة مش يستدبر فيها القبلة، الصلاة متوجه القبلة، لكن كان قبلها خطبة وهو مستدبر الناس متوجه للقبلة. لو استدبر الناس واستقبل القبلة صحت الخطبة. ويستحب أن يرفع صوته ليسمع الناس، وذكرنا الحديث في ذلك. يستحب تقصير الخطبة، يستحب أن تكون الخطبة قصيرة، لما روى مسلم عن وصل بن حيان قال أبو وائل، أبو وائل وشقيق بن سلمة، خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا له يا أبا اليقظان، كنية عمار بن ياسر رضي الله عنه أبو اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، يعني خطبتك كانت جميلة وكانت بليغة بس كانت قصيرة، أو كانت فلو كنت تنفست، يعني وسعت شوية طولت شوية في الكلام. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة يعني علامة على فقه الإنسان أن تبقى الخطبة بتاعته قصيرة، خطبة قصيرة بقيد أن تكون مفهمة يفهم الناس هذا الذي يقول. أما خطبة قصيرة ما حدش يفهم منه حاجة، لا مش خطبة، يبقى لابد تكون يفهم الناس الذي يقوله. قال فأطيل الصلاة، ده في الحديث، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. واقصر الخطبة يعني أصر في الخطبة. وإن من البيان سحرا، وإن ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، البيان من البيان يعني يخلب العقول، يسحر القلوب، القلوب، إن في من بيان الناس إنسان كلامه حلو يدخل في قلوب الناس ويعجب الناس الكلام. يبقى هنا يقول لنا إن قصر الخطبة دليل على الفقه. قال جابر بن سمرة، وهذا صحيح مسلم، كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته قصدا، وسطا يعني وسطا، وخطبته قصدا. يبقى هنا الوسط المائل للقصر، ان هي اقصر. يبقى الصلاة، يبقى لما يقول اطيل الصلاة مش معناه ان طول براحتك، ولكن تطيل بحيث لا تشق على الناس وتكون قصدا، يعني وسطا مائل الى القصر. فهنا الصلاة قصدا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بالناس يقرأ فيها بالجمعة المنافقون، سورة الجمعة سورة أهدي صلاة قصد، صلاة قصد وصلاة وسط وصلاة ليست طويلة، يقرأ سورة الجمعة في ركعة سورة المنافقون في الركعة الثانية. يقول جابر برضو في رواية الحديث عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات، كان لا يطيل الموعظة إنما هي كلمات يسيرات عليه الصلاة والسلام. يستحب أن يبدأ بالحمد قبل الموعظة، يستحب يعني البداية بالحمد، وده عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خالف بدأ بشيء ثاني الخطبة صحيح. الخطبة فرضنا بدأ الله أكبر كبيرة وبعدين قال الحمد لله، صحيح، لكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت كذلك، سواء كانت خطبة جمعة خطبة عيد غيرها كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين سبحانه. إذا هذه السنة يستحب أن يكون في خطبته مترسلا، المترسل يعني على مهل، على مهل مبينة معربة أو مبينة، يعني كلامه بين، كلامه واضح، كلامه مفيش كروتة. يستحب أنه الخطيب يكون لسانه عربي، ما هوش لسانه معود عدمي، ما هوش فيه عثرات في لسانه يتكعبل كل شوية ما يقدرش يكمل الكلام والناس ما يفهموش منه حاجة، لا، فليكن الخطيب من أفضل الناس كلامه، من أفضل حتى يفهمه الناس، لا يعدل فيها، لا يعدل ولا يمطط، لا يعدل ولا يمطط. العدل يعني يتكلم بسرعة بسرعة بحيث ما حدش يفهم بيقول ايه، ولا يمطط يقعد يطلع الكلمة بالعافية على ما تطلع الكلمة من بقه، يقعد يلحن الكلمة وهي بتطلع من بقه، انه يجي عند الآية ويقف ويروح قريها يغني وبعدين يقف ويروح راجع، ما كانش يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان اذا امر بتقوى الله وقرأ الآيات ما حدش قال انه كان يقرأها يتغنى فيها عليه الصلاة والسلام وهو في الخطبة، ولكن كان يقرأها ماشية مع الخطبة بتاعته صلوات الله وسلامه. وأن يكون متخشعا، يعني فيه خشوع، فيه مبالغة في ذلك، ما هو ياش رياء، الرياء يبقى يحرم عليه، ولكن متخشعا الإنسان أنه يكون أهدأ في خطبة، يمكن يكون هو متعود على السرعة في حاجات، لكن إذا كان في الخطبة تكلف أنه يهدى شوي. متعظا بما يعظ به الناس، متعظا، الإنسان ينصح نفسه قبل أن ينصح غيره، ودائما الخطيب يوجه كلامه إلى نفسه، إذا قال اتقوا الله فليكن هو أول من يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا وعظ الناس بترك الحرام فليكن هو أول من يترك الحرام، يبقاش بيقول الحاجة اللي هو ما بيعملهاش ما تلاقي غير مقبولة عند الناس، إذا قال الشيء الناس يقول ما أنت بتعمل كذا، ما أنت بتقول أنت كذا، هنا الإنسان ينصح بما هو يفعله. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض النار، بمقاريض النار، قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. وهنا الإنسان الذي يعظ الناس بما لا يفعله كأنه ذهب عقله، ما عندوش عقل، لو كان عنده عقل كان اتعظ بالذي يقول. سئل الإمام أحمد عن قراءة سورة الحج على المنبر أيجزئه؟ يعني لو أنه قام على المنبر وأرى سورة الحج كلها على المنبر هل يجزئه ذلك؟ قال لا، قال لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة، ولأن هذا لا يسمى خطبة ولا يجمع شروطها، يعني عايز يقول هو قرأ قرآن، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف، هتفرق إنه قرأ سورة قاف، وعايز يقول لك إن أي خطبة لازم يبتدي فيها بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يطلعش على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة وراح نازل وخلاص، يقول لك هذا اسمه قرأ قرآن مش خطب، لكن الخطب لها أركان لها شروط، عند العرب كانت معروفة، الفرق بين إن قام فقرأ آيات قام فخطب الناس، يبقى لازم تسمى خطبة. إن قرأ السجدة في أثناء الخطبة، لو أن الخطيب أرى آيات وأن جاءت السجدة فيها، هنا يجوز له سواء في خطبة ولا في درس ولا غيرها أنه ينزل فيصلي فيسجد سجود التلاوة، ويجوز له أنه يمضي في درسه وفي خطبته من غير السجود، فعل الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود أو سجود على المنبر سجد عليه، يعني لو المنبر واسع بحيث ممكن يسجد عليه فليسجد على المنبر، وإلا فلينزل في أصل المنبر ويسجد. وإن ترك السجود فلا حرج، فعله عمر وترك، أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يترك عليه الصلاة والسلام في سجدة صاد. وبه قال الشافعي فعله عثمان وأبو موسى وعمار والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر، وبه قال أصحاب الرأي، يعني هؤلاء فعلوا أنه كانوا قرأوا آيات وفيها السجدة فنزلوا سجدوا لانطلعوا كملوا الخطبة. قال مالك لا ينزل لأنه صلاة تطوع فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة. الإمام مالك يقول أن السجود هذا تطوع فما يتركش الفرض الواجب وينزل للتطوع، هذا كلام يعني لو لم يرد فيه نص يقول هذا كلام معقول أنه ما يتركش الواجب للمستحب، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد وهو على المنبر ونزل فسجد عليه الصلاة والسلام، جمعة أخرى قرأ سورة صاد وكاد يمر صلى الله عليه وسلم فإذا بالناس يحضرون أنفسهم تشزنوا للسجود، فقال إنما هي توبة نبي ونزل فسجد صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس استعدوا لذلك، فدل فعله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يترك في المرة الثانية لولا أن الناس استعدوا لذلك دل على الجواز الفعل والترك. والموالاة شرط في صحة الخطوة، أقول لنا الموالاة شرط، يعني أنه الخطبة ما يقطعهاش، ما يقعدش يخطب شوية وبعدين يقعد يتكلم في أمور الدنيا ينزل يعمل حاجة وبعدين يطلع يكمل الخطبة، هنا يعني هذا لا يتخيل، الإنسان مش هيألف. كنت أذكر مرة حضرت كنت في المطار وكان صلاة الجمعة والخطيب خطب بينا، وقف على المنبر خطب شوية وبعدين نزل يتمشى بين الناس يكلم الناس وقال رجع تاني طلع فوق المنبر، هذا جاهل، هذا جاهل ما يعرفش حكم، لو أنه عرف فقه عرف إيه معنى الخطبة، افتكر درس من الدروس يعني ولا حاجة، أن ينزل ويتمشى بين الناس كده ويكلم الناس ويضحك مع فلان يطلع تاني فوق المنبر يكمل، والناس فكر أن هو ده الشيء الصح، يعني خطبة تحديث تجديد خطاب الدين زي ما بيقول الجهلة والمبتعدون عن دين الله سبحانه، تجديد خطاب الدين، إن هنا لا خطيب يكون فيه وقار ويقف على المنبر يخطب ناس يكمل الخطبة ويقطعش الخطبة بشيء إلا مع الحاجة، إلا مع الحاجة حصل حاجة يحتاج أن يقطع الخطبة فينصح بشيء يأمر بشيء فعل وأكمل الخطبة بحيث أن تكون الخطبة متوالية ليست مقطعة. يستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، ولنفسه والحاضرين الخطبة، لو أنا كنت في مطار القاهرة عشان تروح مكر طار اسكندرية تروح تقول للراجل أنت في مطار القاهرة حصل هذا الشيء. يستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه وللحاضر، يعني في الخطبة يستحب ذلك، وهذا عليه جماهير أهل العلم. محدش من أهل العلم منع الدعاء في الخطبة، منع منه. فمن جاء من العلماء المعاصرين ومنع من ذلك أو قال إنها ليست من سنة هذا مخطئ، وجماهير أهل العلم على أنه بل البعض يرى من شرط صحة الخطبة أن يكون فيها الدعاء. إنما اللي يعني يمنع منه إن إنسان يطيل جدا في الدعاء، إنسان يحط السجع بقى في الدعاء يفضل يسجع مبتعدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي ممكن إنه يتكلم فيه. أما أصل الدعاء ما فيش حد خالف في ذلك من السابقين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما قدمنا في حديث صحيح مسلم حيث عمار بن رؤيبة يقول: وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن، إن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد روى ضبة ابن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر، وأنكر عليه ضبة البداية لعمر قبل الدعاء إلى أبي بكر. يعني أبو موسى الأشعري كان واليا على الناس، فكان يخطب وكان يدعو في خطبته لعمر ولأبي بكر. هنا لاحظ بدأ بعمر، هنا عذره إيه أبو موسى الأشعري؟ عذره أن أبو بكر مات رضي الله عنه، مات أبو بكر والخليفة الآن اللي محتاجه هو أبو بكر، خلاص توفي وراح لعمله وكذا، فكأنه هو عذره أن الخليفة الآن هذا محتاج لدعاء المسلمين عشان ربنا يثبته على نوره. لكن واحد من الحاضرين اسمه ضبة أنكر عليه ذلك، فأنت بتبتدي بعمر قبل أبو بكر الصديق، وذهب فشكاه لعمر. طبعا متوقع من عمر أنه حيوافق على هذا الشيء، لأنه لو ما وافقش كانوا بيزكي نفسه رضي الله تبارك وتعالى، فوافق وقال: أنت أوثق منه وأرشد. فعلا أنه يبتدي بأبي بكر، هذا من تواضع عمر رضي الله تبارك وتعالى. لكن الأمر لأبا موسى الأشعري ما غلطش، ما يقصدش ان تفضيل عمر على أبي بكر، إنما يقصد أن الحي هذا أنه عرضة للفتن أن يفتن، فهو أولى بدعاء المسلم. اللي توفي ذهب إلى الله وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاجة هذا محتاج أكثر من هذا، يبقى ده اللي مولود هو اللي محتاج لأكثر من الذي ذهب. لكن عمر تأدب مع أبي بكر رضي الله عنه وقال ذلك: وفي كل خير. المقصد انه ما انكرش الدعاء، ما انكرش، ما قالش ما فيش دعاء في الخطبه، ما تبالغش بقى في انكار الشيء ان يقال انه ما فيش دعاء في الخطبه، انه الخطبه الثانيه فيها دعاء. ولكن العلماء اختلفوا، هذا الدعاء يكون في الاولى ولا في الثانيه؟ هل ممكن يكون يدعو في الاولى ويكتفي بهذا الشيء؟ خلاص ممكن يكون في الاولى ويكتفي. طيب نشوف كلام النووي في هذه المساله، يقول لنا: فروض الخطبه خمسه، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. المتفق عليها حمد الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله، دول الثلاثة اللي اتفق عليها. طيب اللي مختلف فيها قالوا قراءة القرآن والدعاء، هل انه لابد من قراءة القرآن ولا ان كفاية الوصية وخلاص؟ فيقول المذهب يعني الأشهر في المذهب أنها تجب قراءة ولو آية، بس تكون آية مفهمة. يقول إمام الحرمين: ولا خلاف أنه لو قرأ ثم نظر لم يكفي، وإنما هي معدودة آية النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها معدود، لكن هي تكون موعظة؟ لا، هي موعظة بما قبلها وما بعدها. يستحب أن يقرأ في الخطبة سورة قاف، سورة قاف إن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما قدمنا. يبقى هنا يستحب إن الخطيب إذا قام على المنبر حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس وقرأ سورة قاف. قالوا: ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه السجود على المنبر، مثل الكلام اللي قاله ابن قدامة. الخامس الدعاء للمؤمنين، الخامس يعني الشرط الخامس للأول ركن الخامس في الخطبة والفرض الخامس فيها الدعاء للمؤمنين. وفيه قولان الدعاء للمؤمنين، فيه قولان، ايه بقى القولان اللي في الدعاء؟ قول انه مستحب وقول انه واجب، ما فيش قول انه بدعة وضلال، فيش قول انه ما فيش دعاء، لا في دعاء في خطبة الجمعة، انما هنا الخلاف هل يستحب هذا الدعاء ولا يجب هذا الدعاء. قال القول الثاني أنه واجب وركن لا تصح الخطبة إلا به، وأشار إلى الخلاف في الأصح. الأصح إيه؟ قال رجح جمهور العراقيين استحبابه، ورجح جمهور الخراسانيين وجوبه، قال وهو الصحيح المختار، فهو يعني الإمام النووي يرى أنه يجب الدعاء ويصحح ذلك ويختاره رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني يكون أنه هو واجب ولا اختيار النووي وترجيحه باعتبار أنه أخذ من البداية بأن الخطبة هذه واجبة تجب بل شرط لصحة الصلاة، أخذ من البداية ذلك، فمشى على ذلك الخطبة واجبة والمش خطبة شرط في صحة الصلاة، طالما واجبة فلتكن خطبة كخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا الواجب، فيما ما فعله فيها صلى الله عليه وسلم كان واجبا، يبقى الحمد لله واجب، الصلاة على رسول الله واجب، الدعاء للمؤمن واجب، قراءة آية من القرآن واجب، هكذا. يقول أما الدعاء للسلطان فالمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان إذا لم يكن مجازفة، إذا لم يكن مجازفة، يعني الدعاء للحكام بالصلاح، أن الله يصلح أحوالهم، أن الله يهديهم للحق، أن الله يوفقهم للخير، لا مانع من هذا الشيء. أما المجازفة إنه مدح بصفات ليس فيه، الكلام عنه كلام من نوع الدعاية والكلام الفارغ الذي لا قيمة له، هذا لا يصح فيه الخطبة. طيب هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ هل يشترط أن تكون باللغة العربية؟ يقول الأصح يشترط أنه لابد أن تكون الخطبة باللغة العربية. ليه؟ يقول لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول هنا قدمنا قبل كده حديث صلوا كما هذا في الصلاة وفي هيئات الصلاة، الخطبة ليست صلاة، الخطبة ليست صلاة، تتعلق بالصلاة لكن هي ليست صلاة. يبقى على ذلك الاشتراط والتقييد فيه يحتاج لدليل قوي في هذا الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب باللغة العربية، ما هو النبي اسمه عربي، لكن هنا الآن مع اتساع الدنيا وذهاب المسلمين لبلاد وإسلام ناس من الأعاجم، وحين نقول إنه يشترط أن تكون خطبة باللغة العربية، ما هو كأني بقول له قلهم اللي ما يفهموش، هيقوم في الناس ويكلم الناس بما لا يفهمون. إنما يعني الأهون أن نقول ابدأ هذه الخطبة بالأركان النص عليها العلماء، هذه الأركان مش هتاخد وقتنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعدين ينقل بقى يكلم الناس بالذي يفهمونه، يكلم الناس بلسانه. أما أن كل الخطبة تكون بلسانه وبعدين تترجم للعربية علشان يبقى حبة بالعربية وحبة بالأعجمية، هذا صعب، وخاصة إذا كل الناس لا يفهموا ذلك. لكن إذا حضر له من يعرفون العربية ومن لا يعرفون العربية، يبقى يستحب يتكلم باللسان، يعني يتكلم بالعربية وبعدين يعيد ما قاله باللغة اللي هو في بلدهم حتى يفهموا عنه، لأن المقصد الموعظة. فإذا التزم بالعربية فقط يبقى ثلاث أرباع الناس مش هيفهموا حاجة، ما كلامهم انجليزي، كلامهم الماني، كلامهم كذا حسب اللغه بتاعه الناس. يبقى هنا لابد ان يفهم الناس حتى يستفيدوا من الخطبه ويتعظوا بها. القول الثاني انها يستحب الكلام باللغه العربيه، يستحب يعني ليس شرطا في صحه الصلاه، ويعلل بان المقصود الوعظ، المقصود من الخطبة الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات، هذا صحيح، هذا صحيح، وهو الأولى أن يقال. إذا كان كل من يستمعون إليه من الأعاجم يبقى يكلمهم بلغتهم، الكلام باللغة العربية محدش هيفهم منه حاجة، يبقى يكلمهم بلغتهم. إنما يستحب أن يبدأ بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية ثم يكلمهم بلغتهم. يقول فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيه من يحسن العربية، جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم، مدة التعلم. إذا لم يكن فيه، ما هو ممكن برضو أن يكون الناس أسلموا كلهم عاجب حتى يتكلم عربي منهم، ولا أو إنه يمكن يتكلم بس لا يحسن ذلك، وهو إذا تكلم باللغة العربية التي لا يحسنها إلا عاجب مش هيفهموه، يبقى ذلك يخطب فيهم باللغة الأعجمية التي هو منها. الترتيب بين أركان الخطبة مأمور به، الترتيب بين الأركان، يعني يبتدي بالحمد لله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأمر بتقوى الله، قراءة آية، الدعاء المؤمنين، يعني على هذا الترتيب يقول هذا الأفضل. هل هو شرط ولا ليس شرطا؟ الصواب أنه ليس شرطا لصحة الخطبة. لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو أحدث وشرفنا الطهارة، فهل يبني عليها غيره؟ يعني أنه الإمام لو أحدث أثناء الخطبة واشترط الطهارة، قلنا أن لا نشترط الطهارة أصلا لأنها ليست صلاة الخطبة، يبقى لا نتعب نفسنا في هذه المسألة، أنه إذا كان الخطيب أحدث يكون الخطبة بتاعته، بعدين ينزل يتوضا ويصلي الناس. يقول الإمام النووي: أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر، يستحب ذلك أن الخطيب يقف على منبر. طيب المسجد ما فيهوش منبر، هيعمل يقف على الأرض، يقف على كرسي مرتفع شوية بحيث أن الناس يرونه، يرى الناس. طيب لو أنه وقف على الأرض لا شيء، لا شيء، الخطبة صحيحة، لا تعلق الخطبة بالمكان اللي يخطب به. يستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب، يعني هنا المكان اللي يصلي فيه الإمام يسمى بالمحراب، يبقى على اليمين هنا المنبر اليمين، يعني والإمام والناس التوجهين للقبلة هيكون على اليمين، هذا مكان. طيب فرضنا أن ضاق المكان ما نفعش المحراب إلا أن يتحط عن الشمال، كل هذه من السنن. فإذا الأمر ضاق خلاص ما فيش لزوم لتضييق على الناس بوضع المنبر في مكان يقطع عليهم صفوفهم، يحسب ما يتيسر في ذلك. إن لم يكن منبر، إذا كان المسجد ما فيهوش منبر، قال يستحب أن يقف على موضع عالي، يقف على طوب، يقف على كرسي، على حدا، ما تيسرش هذا سيقف ويكون على خشبة على الأرض أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، يعني بجوار جذع نخلة كان يخطب بحيث يستند عليه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. يكره المنبر الكبير جدا، يتعمل منبر كبير يضيق على الناس، لا، يبقى بحسب حاجة الناس يوضع المنبر. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، درجة ثانية، الثالثة اللي يقف عليها، الرابعة اللي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا ثلاث درجات يعني اللي هو بيرقاها صلى الله عليه وسلم، يقف على الثالثة. إذا قالوا أربع درجات يعني الرابعة اللي هي بيجلس عليها عليه الصلاة والسلام. يسن للإمام السلام على الناس مرتين، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. يسن للإمام أن يسلم على الناس مرتين، يعني هو جاي للمسجد يعني يسلم على الناس. إمتى المرة الأولى؟ قال هو داخل باب المسجد يسلم على من يليه، من الناس قريبين منه، يبقى هنا إنه لقي الناس فألقى عليهم السلام. ودي المسألة اللي قلناها قبل كده، هل اللي يدخل المسجد يبدأ بالسلام على الناس ولا الأول يصلي تحية المسجد وبعدين يسلم؟ هنا الفقهاء ما حدش قال الكلام ده، الفقهاء قال إن من لقي أخاه مسلم فليسلم عليه، لكن بعض الناس المعاصرين اللي فتح باب المسألة ما حدش فتحها قبل ذلك، وقالوا الأول تحية المسجد أو حي المسجد وبعدين يسلم على الناس. هذا كلام من دماغه، بيقول هذا الكلام كان ليس بصواب. الصواب إنك إذا لقيت المسلم أمامك سلم عليه، ألقي السلام على المسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. هنا الإنسان الذي رأيته وأنت أمامك وأنت داخل المسجد ألق السلام على أقرب الموجودين إليه. وعلى أدخل حتى وصل مكان اللي أنت هتصلي فيه صلي، لا مانع أنك تسلم على اللي شمالك ومنك كنت واقف السلام عليكم، حيث يفسحوا لك وتصلي تحية المسجد. إنما إنه تأخير إلقاء السلام على لغاية ما تصلي تحية المسجد، هذا لم يقله الفقهاء المتقدمون. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبة عليه الصلاة والسلام، ما قالوش يدخل المسجد يصلي تحية المسجد وبعدين يرقى على المنبر، ما تثبتش عنه ذلك، ثبت أنه من بيته على المنبر على طول، إذا رقى على المنبر راح مسلم على الناس عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كون الإمام النووي يقول يسلم مرتين كأنه أخذ الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، وإنه إذا جاء الإنسان ضروري حيقابل الناس أمامه قبل ما يوصل للمنبر، يبقى على ذلك يجوز أن يلقي السلام. إنما السلام الذي قبل الخطبة على طول هو وهو على المنبر، الإمام وهو على المنبر يسلم على الناس. اللي جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليه الصلاة والسلام. يبقى أول ما يطلع المنبر يتوجه للناس يسلم على الناس ويؤذن المؤذن. قال أصحابنا: لو سلم لزم السامعين الرد عليه، وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع. يعني الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يلزم المأمومين أو الجالسين أن يرد عليه بعضهم، يلزم أنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإسم عن الفقيه. يقول: استحباب السلام الثاني مذهب أكثر أهل العلم. السلام الثاني هو السلام على المنبر، يعني السلام الأولاني ما فيش دليل بخصوصيته إلا عموميات إلقاء السلام. الإنسان إذا لقي المسلمين سلم عليه، وقد يكون المسجد ضخما جدا جدا زي المسجد النبوي مثلا، فرضنا الإمام جاي من الباب الخلفي اللي قصاد المنبر، حيمر على ناس كثيرين جدا، إذا مر على ناس ألقى السلام لا مانع من ذلك. إذا رقى المنبر ألقى السلام، هذا حسن، اللي هي السلام على المنبر هذا اللي متأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم كما يقول جابر رضي الله عنه. قال مالك وأبو حنيفة يكره، يعني كره مالك وأبو حنيفة أن يسلم على الناس وهو على المنبر، لكن السنة تخالف ذلك، السنة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم. مسألة يذكرها النووي، يقول: الثالثة: يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس فسلم أن يجلس ويؤذن المؤذن. هنا السنة لكلكم عارفينها، الإمام صعد المنبر سلم على الناس جلس، يقوم يؤذن المؤذن. هذا الأذان لذكر الله عز وجل، إذا وجد الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى هذا النداء. فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة، ويكون المؤذن واحدا، يعني بقاش في أكثر من مؤذن في المسجد للجمعة، إنما مؤذن واحد. فرض نحتاجه انه بلد واسعة، وان ما فيش فيها مكبرات صوت او الكهرباء اتقطعت في البلد، فاحتاجه انه يبقى كذا مؤذن، ده في الناحية دي ده في لا مانع لا مانع، طالما مع الحاجة يسمعون الناس، مع عدم الحاجة يبقى هو مؤذن واحد. يستحب ان يقف على الدرجة التي تالي المستراح. يستحب أن يقف على الدرجة التي يعني المنبر كل أربع درجات، يقف على الثالثة، الدرجة الرابعة اللي هو بيستريح على بيجلس اسمها المسترة. طيب يقول لنا هنا: قال الشيخ أبو حامد: فإن قيل روي أن أبا بكر نزل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم درجة، وعمر درجة أخرى، وعثمان أخرى، ووقف علي رضي الله عنه في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قلنا كل منهم له قصد صحيح، وليس بعضهم حجة على بعض. يعني عايز يقول إن أبا بكر تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأفشى على نفس اللي كان بيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل. طيب لو جه الخطيب الآن يعمل إيه؟ هنا الآن نقول تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر اللي كانوا عليه هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي وقف عليه هو، فهم استحيوا مكان كان بيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شبيه فقط، لكن مش هو اللي كان بيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب وقف على ما كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني المكان اللي وقف عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى الاقتداء به أولى. يقول: يسن أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا أو نحو ذلك. المعنى قلنا ما هواش القوس في ذاته ولا العصا في ذاته، ولكن أن الإنسان يجمع نفسه، لو أنه واقف من غير ما يكون مستند على حاجة هتلاقي إيديه بتشوح، ما يشوح بإيديه، فأنا ما استحبش كثرة حركة الإنسان بيديه لا في خطبة ولا في درس ولا إلا للبيان، يبين للناس شيء فيها. أما أنه يشوح شمال ويمين يلفت الناس بالتشويح عن الانتباه للخطبة، فلذلك قالوا يمسك في إيده حاجة، يمسك في إيده. إن ما كانش فليضع يديه على المنبر، يمسك إيده في المنبر بدل ما يقعد يشاور بإيديه يمين وشمال إلا مع الحاجة. قال: يسكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى، يعني إذا لم يجد شيئا يضع عليه، ولا إذا عمل يشوح كل شوية فليحط واحدة على الثانية، لكن أنه يقف يبقى كهيئة الصلاة ونقوله هذه سنة، لا مش سنة ولا غير. النبي صلى الله عليه وسلم ما سبتش أنه كان يقف على المنبر كهيئته في الصلاة، يحط اليمنى على اليسرى، ما فعلش ذلك، لكن غرضه أنه لا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما، والمقصود الخشوع والمنع من العبث. السادسة، يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منهما، في جميع خطبتيه أنه إقباله على الناس يسن ذلك. يقول الموردي صاحب الحاوي وغيره: ولا يفعل ما يفعله بعض خطباء هذا الزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها، فإنه باطن لا أصل له. يعني أحيانا البعض يعمل حالة والناس ينسبوها للسنة، هي مش سنة. فكان بعض الخطباء إذا جاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلتفت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيمان لا لا لا، ما اشترطش على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واعتبرها أهل العلم هذا شيء مكروه، يكره الإنسان أنه يعمل للناس حالة يفتكروا أنها سنة. قال: وهو معدود من البدع المنكر. ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب، يعني المستمعون للخطبة يستحب لهم أن يقبلوا على الخطيب. اللي قدامه هيقبلوا عليه، طيب اللي يمين واللي شمال برضه هيقبلوا عليه. لاحظ اللي قدامه مقبل على الخطيب وعلى القبلة، لكن اليمين أو الشمال أو هيبقى الخطيب بس. يبقى هنا هذا الأول أن يقبل على الخطيب وليس على القبلة. يقول إمام الحرمين: سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره للقبلة أن يخاطبهم. هذا الأدب، الإمام يخاطب الناس، مش حديهم ظهره يكلمهم وظهره لهم. إن فعل ذلك هنا الاستدبار يكون قبيحا. لو خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس، قلنا حكم الخطبة أنها صحيحة، تصح الخطبة، ولكنه مخطئ في ذلك. هنا الإمام يستقبل الناس، طب ليه ما يستقبلش القبلة؟ أنها أشرف المواضع. يا الإمام يستقبل القبلة، يا الناس يستقبلوا القبلة، هم أكثر منه، هم أكثر، هو واحد حيستقبل القبلة، هم أكثر. يبقى على ذلك هو أولى أنه يستقبل القبلة ويستقبل الناس سواء كان في الدرس ولا في الخطبة. المسألة السابعة، يستحب رفع صوته زيادة على الواجب. يرفع صوته يعني كأنه عايز يقول الواجب أن يسمع 40 واحد، فليرفع صوته أكثر ليسمع الأكثر. إذا كان موجود 1000 واحد فمش هيرفع صوته يسمع 40 واحد والباقي مش هم يسمع، لا يسمع فيرفع. إذا كان في ميكروفون خلاص الميكروفون بيوصل، مش محتاج أنه يزعق في الميكروفون ولا يرفع أكثر من الواجب ولا غيره. يبقى يسمع الناس بقدر الاحتياج الناس لذلك. الخطبة مش ضعيف، وما يحتاجش بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فسرناها المرة اللي فاتت وقلنا أنه كان إذا ذكر الآخرة، إذا ذكر الموت على صوته وأحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه وكأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم، يبقى هنا مع الحاجة إلى ذلك فعل ذلك. مع عدم الحاجة لا داعي لأنه يرفع الصوت بحيث أن يزعج الناس بعلو الصوت في كل الخطب. طيب يقول لنا: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة، فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة. إذا هنا تنقي ألفاظه، ومهم جدا أنك تحضر الخطبة قبل ما تخطب احتراما للناس اللي تسمعك، وقبل ذلك توقيرا للدين، انك هتطلع تتكلم ان الدين بيقول كذا. يبقى لازم تراجع معلوماتك قبل الخطبه، تتعب نفسك في تحضير الخطبه قبلها بساعات، قبلها بايام، بحسب انت مقدرتك ايه. وما تعتمدش على انك بتعرف تقول، انا لما بقف اتكلم بعرف اقول وبقول اي حاجه، لا ما تعتمدش على هذا الشيء. لكن في خطبه الجمعه في الدرس احترم دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ان هذا دين بتكلم في الدين، يبقى لابد انك تعرف اللي بتقوله ده صحيح ولا مش صحيح، لعل لسانك يسبق بشيء ليس صحيحا تقوله، يبقى جهز هذا الشيء. ايضا تحترم الناس اللي بيسمعوك، ممكن فيهم من هو اعلم منك في الجالسين، انت حافظ القرآن فيهم من يحفظ القرآن ويعرف القرآن بقراءاته ويعرف القرآن بتفسيره، انت تعرف الفقه فيهم من هو اعلى منك بالفقه، انت تعرف علوم اعجاز علمي هو يكون رجل له في ذلك باع. يبقى هنا حين تتكلم، أي توصل معلوماتك للناس تكون محضر معلومات صحيحة حتى يستفيد منها الجميع. لبديء التحضير الخطبة مهم جدا. يقول لنا ألفاظ الخطبة لا تكون فيها التمطيط ولا التقعير، ان يقعد يتكلم يمد بالكلام بتاعه كأنه بيغني بالكلام اللي بيقوله، لا ما يكون فيها هذا الشيء، يكون في كلامك أثر الخشوع واضحا عليه. لا تكون ألفاظا مبتزلة ملفقة، الألفاظ العامية يقف الخطبة ويتكلم بكلام عامي للناس، لا يتكلم باللغة العربية الفصيحة، حضر الخطبة بتاعته حتى يجيد إلقائها. يقول فإن هذه الألفاظ العامية أو المبتزلة أو الملفقة لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون ألفاظه وحشية، الألفاظ الغريبة، إنه يلاقي كلمات غريبة الناس ما تفهمهاش ويقولها في الخطبة، لا، الخطيب البارع الذي يقول ما يفهمه الناس، ما يبقى كلامه سهل، يفهم الناس الكلام الذي يقول، يقول يكون فصيحا، يكون بليغا. الفرق بين الفصاحة والبلاغة إيه؟ نقول البلاغة الإيجاز مع الإفهام، يبقى ما قل ودل، كلام قليل لكن معناه كبير. الفصاحة إجادة النطق وإخراج الكلام وتنسيق هذا الكلام في خروجه، يبقى يكون الخطيب فصيحا وبليغا. لا تكون الألفاظ وحشية، وحشية يعني ألفاظا غريبة لا يفهمها الناس، لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة، ألفاظا قوية يفهمها الناس. يقول المتولي يكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام، أن يجيب الكلمة اللي الناس لو سمعوها ما يفهموش هو أصد ده ولا ده، لا، تدي المعنى اللي يفهم الناس منها معنى واحدا ليس معنى يعني. والبعيدة عن الأفهام، الحالة اللي يعرض في الكلام فيدي يقصد المعنى البعيد والناس مش مستحضرين هذا الشيء، لا، الخطبة مش ألغاز، الخطبة إيجاز والخطبة توضيح للناس الذي تريده. أيضا ما يكره أو ما يكره عقول الحاضرين، يعني يكره له أن يختار الشيء اللي الناس تكرهه، ما يتكلمش في الحاجة اللي يضايق بها الناس ولا يحتاجون إلى مثلها، ما يجيبش الحاجة اللي يعني بعيدة عن الواقع وبعيدة عن شيء يقعد يتكلم فيها ويطول فيها بحيث أنه الناس يخرجوا استفدناش حاجة من الذي يقوله. يقول علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرف، يعني بما يفهمون، أتحب يعني لعلك تحدث الناس بشيء الذي هو صحيح، ولكن الناس لا يفهمون هذا الشيء، فإذا حدثتهم يقول لا ده بيكذب، ده بيفتري على الله، يبقى هو مش بيكذبك أنت، يبقى في النهاية كذب الحاجة الصحيحة الذي قلتها. فحدث الناس، ترقب الناس شيء ورا شيء لغاية ما الناس تعرف أن بتجيب الحاجة الصحيحة فتحدثهم بها شيء ورا شيء حتى يفهموا حتى يعوا هذه الأشياء. يستحب تقصير الخطبة للحديث الذي قدمناه قبل ذلك، أن قصر الخطبة وما إن من الفقه. الأذان. قال المتولي يستحب الخطيب ألا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله للمنبر. يقول النووي لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني كان أول ما يجي على طول يصعد المنبر، دل على أنه آخر من يأتي للصلاة للجمعة هو الخطيب. طيب هل إذا جاء مبكرا ما دخلش في ضمن الأحاديث الأخرى؟ دخل طبعا، دخل، لا مانع إذا كان يقدر على هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، الأمة مش كل الأمة هيقدروا على هذا الشيء، لو هو يقدر صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يحضر خطبة ولا غير، يوحى إليه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، سهل أن يدخل المسجد ويقعد من وقت الضحى يفضل قاعد ينتظر الخطبة لغاية ما يصلي، كان الناس يأتون معه عليه الصلاة والسلام لو فعل، وكان شق على الناس بعد ذلك. الخطيب حيجي حيجيب بقى كتبه وحاجته وحيقعد جنب المنبر يحضر، ويجي له فلان يقول له عندي سؤال يا شيخ، ويطلع على المنبر يقول له يا جماعه نسيت ما اعرفش احضر الخطبه، عشان كانوا لا يبقى يشق على الناس هذا الشيء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد عليه الصلاه والسلام هو ياتي للناس فيصعد في صلاه الجمعه وصلاه العيد ايضا، يتوجه صلى الله عليه وسلم للمصلى، فاذا وصل المصلى طلع وخطب بالناس عليه الصلاه والسلام. فلذلك قالوا انه الخطيب اول ما ياتي يصعد على المنبر على طول ويخطب بالناس ولا يصلي تحيه المسجد، وتسقط التحيه يعني تسقط عن الخطيب. لاحظ ان الخطيب ما مش هيصلي تحيه المسجد، ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل سريج الغطفاني امره بصلاه تحيه المسجد، امره وامر الناس بذلك. طب هو ما فعلش، قال له تسقط عن الخطيب، تسقط التحيه عن الخطيب، فيجوز يصعد منبر مباشره ويبدا بالخطبه. لكن اذا دخل احد المصلين للمسجد فليصلي تحيه المسجد طالما دخل، وليتجوز فيها، فليتجوز في تحيه المسجد. طيب يقول لنا هنا تسقط هنا تحيه المسجد بسبب الاشتغال بالخطبه كما تسقط في حق الحاج، تسقط في حق الحاج اذا ايه دخل المسجد الحرام اول ما بيدخل بيعمل ايه بيطوف، مش هيصلي تحية المسجد، يبقى هنا برضه سقطت عنه هذا الشيء. طيب للعذر يعني. المسألة 11 يقول يستحب للقوم ان يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره، يستحب للناس ان يقبلوا على خطيب الجمعة او الخطيب الذي يخطبهم ولا يشتغلوا بشيء، ما يشتغلوا بشيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي مس الحصى فقد ايه لغى، من مس الحصى فقد لغى. قال اصحابنا الشافعية يعني يكره لهم شرب الماء للتلذذ، يكره لهم يعني انه حاطط جنبه ازازة مية كل شوية بيشرب تلذذا يعني، هنا قالوا يكره هذا الشيء. لكن اذا كان عطشان هذا شيء ثاني، عطشان يشرب مية، لكن انه يتلذذ بذلك وانا عامل كوباية شاي وبيشرب الخطيب بيخطب انه هنا لا، لا يفعل. قال ولا بأس بشربه للعطش، اذا شرب مية للعطشان. قال ابن المنذر رخص في الشرب طاووس ومجاهد والشافعي، يعني قالوا يجوز إذا كان الخطيب يخطب والإنسان عطشان إنه يشرب. ونهى عنه مالك والأوزعي وأحمد، نهى عن ذلك. وقال الأوزعي تبطل الجمعة إذا شرب، تبطل الجمعة إذا شرب. هذا الأوزعي إمام الشام رحمه الله يقول يعني تبطل الجمعة في نظر الإنسان يشرب لا محتاج إنه يشرب، إذا هنا لا تبطل الجمعة ولا شيء. قال إذا شرب والإمام يخطب. واختار ابن المنذر الجواز وقال لا أعلم حجة لمن منع. المسألة 12 يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقول أستغفر الله لي ولكم، يعني بالاستغفار، استغفار يختم ذلك أنه دعا لنفسه ودعا للناس وختم بالاستغفار أو ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا هم بيستحبوا يعني يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه بدأ الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يدعو ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما بدأ. ويستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه، ويأخذ المؤذن في الإقامة ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة، يعني أنه الخطيب خلص الخطبة مفيش معنى أنه يقعد على المنبر بعد ما خلص، بعد ما خلص ينزل وهو نازل يبتدي المؤذن يقيم الصلاة. المسألة 13 يكره في الخطبة أشياء، حاجات يكره أن تكون في الخطبة، منها مما يكره يعني ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، قالوا هذا باطل لا أصل له وبدعة قبيحة. كان بعض الخطباء يبقى في إيده عصاية أو في إيده سيف أو حاجة هو طالع خبط بها على أرضية المنبر، هذا لم يثبت فيه شيء وهذا يعتبرونه من البدع. ومنها الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه، الدعاء هذا وضحناه قبل كده فرق بين الدعاء في آخر الخطبة سواء الأولى ولا الثانية وبين هذا إنه وهو طالع على المنبر يقف يدعو شوي. البعض كان يفعل ذلك يتأول إن هي دي ساعة إجابة الدعاء، لا ما دي مش هي دي ساعة إجابة الدعاء، إنما ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة اللي هي بعد العصر آخر ساعة قبل المغرب بعد العصر. على خلاف بين العلماء، وصلوا بعض الأربعين قولا أو الثلاثة وستين قولا، ينقل الحافظ أغلبها في فتح الباري أن أنهي ساعة في يوم الجمعة هي ساعة إجابة الدعاء، فأرجح ما فيها رجحه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء إنها ساعة قبل المغرب، الساعة اللي قبل المغرب على طول. ورجح النووي إن هي الوقت اللي بين الخطبتين، النووي يميل إنها بين الخطبتين، قال على كل من قول ذا ولا ذا إنه ما هياش والخطيب طالع المغرب، ما هياش والخطيب طالع المغرب. يقول ومنها الالتفات في الخطبة الثانية عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الالتفات في الخطبة الثانية يعني لما يجي يخطب هو شمال ومين، يعني لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فيلتفت يمينا وشمالا، هذا لم يثبت فيه شيء. ومنها المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وكذبهم في كثير من ذلك، يعني كأنه يمدح السلطان بأنه العالم وأنه العادل وأنه أولى الناس بالإمامة وأنه أفضل الناس وأنه عمر بن الخطاب بتاع زمانه وأنه، فيمدح الحاكم بما ليس فيه من هذا الكذب، يسأل الله عز وجل عن كذبه في ذلك. هنا الإنسان إذا مدح مدح بما هو موجود، بالشيء الموجود، أما بالشيء الغير الموجود لا يجوز له ذلك. ومنها مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها، يعني الخطبة الثانية خطبة فلتكن فيها خطبة يقول فيها حاجة يفهمها الناس، أما إنه الإسراع بحيث ما يقولش فيها حاجة في الخطبة الثانية، وإنه يوطي صوته بحيث ما حدش يفهم حاجة يفهمه إنه يعني بيختم هنا، لا، ولكن هذه خطبة، دي خطبة واحدة أطول من الثانية. فالخطبة كما ذكرنا تأش طويلة، لا الأولى ولا الثانية، خطب اللي تقراها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هتلاقي الخطبة ما تزيدش عن 10 دقائق مثلا. الآن يمكن يصعب على الخطيب لقلة علمه لعدم إمكانه من توصيل الكلام للناس أن يقيد ب10 دقائق، فلتكن الخطبة الأولى مثلا ربع ساعة تلت ساعة بالكثير، الخطبة الثانية 5 دقائق 10 دقائق بالكثير كفاية. أما الخطيب يقف يخطب ساعة يخطب ساعتين، وسمعت بعض الخطباء يقول هذا أنا بسخن بس الخطبة ساعة، بسخن ساعة وعلى ما تتطبخ الخطبة دي تتطبخ في قد إيه، لا لا هذا خطأ، هذا خطأ. الإنسان الخطبة ما توصلش أبدا لساعة، يعني يدوبك نص ساعة بالكثير أوي، وتبقى طويلة كمان يدوبك هنا، بس المهم يفهم الناس الذي يقول. وحضر الخطبة بتاعتك، إذا كنت أنت الخطبة هتسيح منك اكتب فورة العناصر بتاعتها حيث أن كل عنصر يأخذ حظه فيها، ودايما حط ساعة قدامك كنت بتخطب حيث ان انت ما تقولش اصلا كنتش عارف الوقت وهي سرحت مني بص في الساعة، يعرف ان الناس بتتحمل تستوعب من ربع ساعة لتلت ساعة، اللي تستوعب منك 100% من اللي بتقول ربع ساعة بالكثير تلت ساعة، بعد تلت ساعة او ربع ساعة دي يبتدي يقل استيعاب الناس ل50% 30% 0%، فهنا يعني اعرف ان الكلام اللي بتدش كله بعد الساعة يبقى الناس ما فيش حد فاهم حاجة من اللي انت بتقول. فرق بين الخطبة وبين الدرس، في الدرس ولا درس 5 ساعات ما الناس معها ورقة وقلم وهتكتب، الناس في الدرس هتسأل سؤال هيكلم اللي جنبه، لكن في الخطبة لا، الناس قاعدة منتبهة للخطيب، هيبقى التركيز بتاعها هيقل، الانسان بيبقى قاعد في وضع واحد في الاخر بينام، فيبقى هنا ما تطولش بالناس الخطبة. قال الشافعي رحمه الله إذا حصر الإمام لقنا، إذا حصر يعني إذا كان خطيب على المنبر وبعدين راحت منه الآية اللي عايز يقولها اللي بيبني عليها الخطبة، وقف يعيدها مرة واثنين بحد يلقنه، حد يلقنه زي ما في الصلاة يلقنونه كذا. لكن إمتى يلقنه؟ هنا الإمام الشافعي في موضع قال يلقن، موضع تاني قال لا يلقن. يقول قاضي أبو طيب قال أصحابنا قوله يلقنه أراد إذا استعظمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، يعني على المنبر جاء الآية وراح واقف مش عارف يجيبها، وقف لحد بس يذكره. الفتح على الإمام بأدب، يفتح على الإمام والفتح على الخطيب يكون بأدب، يذكره واحد من اللي جنبه بصوت واطي يروح قايل له الكلمة، أما واحد من آخر المسجد يروح قايل له بصوت عالي بطريقة همجية بطريقة فيها تهريك بطريقة إرادة فضح هذا الخطيب اللي بيخطب عشان يبينه جاهل وأن هذا العالم، هذا خطأ، هذا خطأ. ويحذر الإنسان يكون عمله في رياء تحبط جمعته وتحبط عمله كله. كذلك في الصلاة فالصلاة اللي يفتح على الإمام أولى الناس بالفتح عن الإنسان الحافظ اللي وراء الإمام. إذا كان في مجموعة من الحفاظ واحد منهم فقط يرد الإمام إذا احتاج الإمام لذلك. الإمام سكت بحيث أنه يتدبر في الآية بيبلع نفسه هنا سيب أصبر عليه شوية وبعد كده افتح على الإمام إذا احتاج. طيب يقول لنا هنا القول الآخر اللي قال فيه لا يلقنه أراد ما دام يردده، ما دام يعني هو بيقرأ الآية وبعد حس إنه غلط فيها فبيعيد تاني، هو لسه بيقول ما تفتحش عليه اسكت بقى سيبه هو يجيبها من أولها تاني يجيب الحاجة صح. أما المداخلة معه هتبرجله تلخبطه وما تأمنش إن هو في أثناء الخطبة إن يقول لك اسكت اعمل ينسى بقية الخطبة ما يعرفش يكمل. يبقى هنا أنت يعني تعين الإنسان على إنه يعرف يقول مش إنك تبرجله. ذلك سمي الفتح على الإمام، تفتح عليه كأنك بتفتح له حاجة مغلقة، باب بتقفل عليه أنت بتفتحه له علشان يكمل. لكن لو أنت تعمدت أنك تضايقه بهذا الشيء أنت مش تفتح أنت بتقفل، يبقى هنا يتلخبط ما يعرفش يكمل. زي في الصلاة أحيانا بعض الناس يكون بيصلي ويقرأ وبعدين يفتح عليه واحد بطريقة شديدة قوي، هنا يقوم يكمل بقى لخبطة يلخبط بعد كده. لا، إذا فتحت على الإمام تسمع الإمام بصوت منخفض، لا توطي صوتك جدا بحيث الإمام ما يعرفش أنت بتقول إيه ويفضل قاعد محتاس، ولا إنك ترفع بحيث تبقى الأمر كالزجر والنهر والفضيحة، يكون الصوت تسمع الإمام بقدر ما يحتاج إليه والله أعلم. طيب دي بعض المسائل اللي في خطبة الجمعة، موعدنا المرة الجاية يوم السبت إن شاء الله، ويبقى السبت آخر بقى درس لنا قبل رمضان بإذن الله، وبعد رمضان يبقى بعد العيد نكمل إن شاء الله.